أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة السابعة في بيان حقيقة الضمان، وقلنا بأن هناك عدة احتمالات. أشار المصنف لاثنين منها، وقد ذكر السيد اليزدي ستة. الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف هو أن معنى الضمان الانفساخ، واستشهد لذلك بشواهد ثلاثة. الشاهد الأول كلام الأصحاب، الشاهد الثاني الظاهر من قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، يعني أن التلف يوجب الانفساخ حتى يكون الضمان على من لا خيار له. الشاهد الثالث الأخبار كصحيحة ابن سنان بضميمة قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في يد مالك، وقاعدة الضمان بالخراج. إلا أنه يمكن التأمل في هذه الشواهد الثلاثة. أما الشاهد الأول وهو كلمات الأصحاب فإن كلماتهم غير متفقة على أن معنى الضمان الانفساخ، فهناك من صرح بأن الضمان ليس بمعنى الانفساخ بل بمعنى آخر، وأشار المصنف لعلمين من الأعلام يستفاد من كلامهما أن الضمان ليس بمعنى الانفساخ. العلم الأول هو الشهيد الأول في الدروس في الجزء الثالث صفحة 271، حيث قال ما نصه: لو تلف المبيع قبل قبضه بطل البيع والخيار، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع كما إذا اختص الخيار بالمشتري. إذا فالشهيد يفصل بين التلف قبل القبض فهو يوجب بطلان البيع والخيار، يعني يوجب الانفساخ، فالضمان قبل القبض بمعنى الانفساخ، وبين التلف يعني تلف المبيع بعد قبض المشتري له فهو لا يوجب بطلان البيع ولا بطلان الخيار، إذن فالضمان ليس بمعنى الانفساخ بل بمعنى آخر وهو الذي سنذكره
في الاحتمال الثاني.
إذن فالشهيد الذي استشهد المصنف فيما تقدم بكلامه يذهب إلى أن الضمان ليس بمعنى الانفساخ. إلا أن المصنف يقول في عبارة الشهيد حاجة إلى التأمل من وجوه. إذن فهذه العبارة للشهيد يصعب الأخذ بها لوجود وجوه للتأمل. وقد نقل المصنف كلام الشهيد بمقدار أكثر من محل حاجتنا، فمحل الحاجة هو ما أشرت إليه، إلا أن المصنف نقل فرعين إضافيين من كلام الشهيد أوجب بذلك التشويش في المطلع. ولذا حتى يتسلسل المطلب سأجعل بيان هذين الفرعين وما يمكن التأمل فيه كما ذكر المصنف أثناء التطبيق، حتى لا يتشوش عليك المطلب، لأن هذا الذي نقله المصنف إضافي ومطلب جانبي لا ربط له بمحل البحث. العلم الثاني، العلامة الحلي في كتابين من كتبه، الكتاب الأول التذكرة، حيث قال ما نصه: لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعا، وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البائع. إذن فالعلامة يفصل بين التلف قبل القبض فيوجب الانفساخ فيكون الضمان بمعنى الانفساخ، والتلف بعد القبض فلا يوجب الانفساخ فلا يكون معنى الضمان هو الانفساخ، بل معنى آخر وهو الذي سنشير له في الاحتمال الثاني. هذا ولكن يمكن أن يكون المنظور إليه في كلام العلامة ما إذا كان الخيار مشتركا بين المشتري والبائع وليس مختصا بالمشتري. ومحل كلامنا إذا كان الخيار مختصا بالمشتري فهو الذي يوجب الانفساخ، وأما إذا كان مشتركا فلا تجري قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، لأن للباع أصلا خيار. وهذا هو الذي يظهر من عبارة العلامة حيث قال: وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البائع، فكأنما هناك خيار للإثنين. إذن فكلام العلامة أجنبي، واضح الكلام. الكتاب الثاني القواعد، حيث قال العلامة ما نصه: لا يسقط الخيار بتلف العين، وظاهر عبارته أنه لو تلفت العين في يد المشتري وفي زمان الخيار لم يوجب ذلك سقوط الخيار ولا يوجب سقوط البيع. إذن فلا انفساخ، وهذا معناه أنه لا يرى الضمان بمعنى الانفساخ. هذا إلا أن المصنف يقول بأن هذه العبارة محمولة على ما إذا كان الخيار مشترك بقرينة كلام العلامة في التذكرة، وليس على ما إذا كان الخيار مختصا بالمشتري والذي هو محل بحثنا. والذي يكون الضمان فيه على البائع. واضح الكلام؟ وكيف كان سواء تم كلام هذين العلمين أم لم يتم في أن الضمان ليس بمعنى الانفساخ؟ فالشاهد الأول وهو كلمات الأصحاب لا يجدي، لأنه ليس إجماعا، بل نقل المصنف كلام ثلاثة: الشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي، فلم ينقل كلمات الأصحاب ويتتبعها، فلا إجماع. وعلى فرض إجماع فهو محتمل المدركية، كما نحن الآن في بحث الكفاية مولاي في الإجماع. خب مولانا الجليل، وأما بالنسبة إلى الشاهد الثاني وهو أن الظاهر من القاعدة التلف في الزمان الخيار ممن لا خيار له هو الانفساخ، وكون التلف وقع في ملك من لا خيار له، وهذا يستوجب الانفساخ وأن الضمان بهذا المعنى أي الانفساخ. فيلاحظ عليه كما ذكر اليزدي في الحاشية جزء 3 صاد 495 أن هذه العبارة المذكورة للقاعدة ليست آية ولا رواية ولا إجماع حتى ندور مدار العبارة وما يظهر منها، فعلينا أن نرجع للمدرك لهذه القاعدة التي عبر عنها الأصحاب بهذه العبارة، لا أن ندور مدارها. ليست هي آية أو رواية أو محط إجماع الأعلام ومعقد إجماعهم. خب وأما بالنسبة إلى الشاهد الثالث وهو الأخبار كصحيحة عبد الله ابن سنان، فهي غير واضحة في كون الضمان بمعنى الانفساخ، فإن قوله على البائع حتى ينقضي الشرط كما يحتمل فيه الانفساخ يحتمل فيه معنى آخر للضمان سنشير إليه. في الاحتمال الثاني. نعم، صرح الإمام عليه السلام بأن الضمان بمعنى الانفساخ فبها ونعمت، وأما بمجرد قوله على الباء فهذا لا يوجب أن يكون الضمان بمعنى الانفساخ. إذن فتحصل لديك يا مولاي الجليل أن الشواهد المذكورة لهذا الاحتمال غير تامة. إذا طبق العبارة بعد، ما عندنا شيء حتى ننظر في العبارة ونتدبر فيها. قال ومع ذلك كله، هذا الذي جعلناه مناقشة إلى الشاهد الأول، فظاهر عبارة الدروس في الفرع السادس من فروع خيار الشرط يوهم، هذا العلم الأول، إذا يوهم بل يدل، مو فقط يوهم بل يدل على عدم الانفساخ، إذن فالضمان ليس بمعنى الانفساخ. قال دقق في العبارة يا مولاي، لو تلف المبيع قبل قبضه بطل البيع والخيار. إذن فهو يرى أن التلف قبل القبض يوجب بطلان البيع، يوجب بطلان الخيار، إذن معناه الانفساخ بعد. وبعده يعني التلف بعد القبض لا يبطل الخيار. إذا لا يبطل الخيار يعني لا يبطل البيع بالتلازم، وإذا لا يبطل البيع إذن لم ينفسخ البيع. فإذا ما معنى الضمان؟ معنى آخر ليس الانفساخ. وإن كان التلف من البائع كما هو محل البحث، يعني الضمان على البائع كما إذا اختص الخيار بالمشتري. خب المفروض المصنف يكتفي لأن هذا محل الشاهد، نقل مطلب نقل مطلبين إضافيين وفرعين إضافيين من كلام الشهيد لا يرتبطان ببحثنا، وهو هذا الأول. لاحظ، فلو فسخ البائع، متى يفسخ البائع؟ إذا كان الخيار للاثنين يعني خيار مشترك، تمام، وهذا خارج عن محل البحث. إحنا كلامنا يا مولاي إذا كان الخيار مختص بالمشتري. المهم، فلو فسخ البائع بعدما تلف المبيع في يد المشتري رجع بالبدل، يرجع المشتري على البائع يطالب بالبدل ويعطيه ثمنه في صورة عدم ضمانه، يعني في صورة عدم ضمان البائع للمبيع التالي. وهذا متى يتحقق؟ إذا كان الخيار مشترك، أما إذا كان الخيار خاصا بالمشتري فيكون الضمان على البائع فلا معنى لفسخه. ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه. ها، يعني لو فسخ المشتري فيرجع بالثمن، يأخذ الثمن من البائع لكن يغرم البدل ويدفع بدل المبيع التالف للبائع في صورة ضمانة. متى يكون ضامن المشتري؟ إذا كان الخيار مشترك بين البائع والمشتري، واضح؟ أما لو كان الخيار مختص بالمشتري فلا ضمان عليه، الضمان على البائع. هذا بالنسبة للفرع الأول الذي هو فرع إضافي لا ربط له ببحثنا. الفرع الثاني، ولو أوجبه يعني أوجب البيع المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر هذا الإيجاب في تضمين البائع القيمة أو المثل، لأنه انفسخ البيع لكون التلف قبل القبض، فبما أن التلف قبل القبض ينفسخ البيع قهرا. فإذا انفسخ لا معنى حينئذ لإيجاب المشتري البيع وإلزامه ومطالبة البائع بالضمان، فلا معنى للإيجاب حينئذ أو لإسقاط إسقاط المشتري للخيار والضمان، لأنه انفسخ البيع وتحقق الضمان قهران. فإيجاب البيع وإلزامه لا يسقط الضمان عن البائع، وفي انسحابه يعني في انسحاب عدم سقوط الضمان عن البائع، فيما لو تلف المبيع بيد المشتري في خيار المشتري نظار. فلو تلف المبيع في يد المشتري ثم قام المشتري وأوجب البيع وألزم، هل يسقط الضمان عن البائع أم لا؟ تنظر الشهيد الأول انتهى، والعبارة محتاجة إلى التأمل من وجوه. وهنا اليزدي في الحاشية الجزء الثالث الصفحة 496 بيّن 4 وجوه وتأمل فيها أيضا. والشهيدي في هداية الطالب في الجزء الخامس الصفحة 206 ذكر خلاصة كلام أستاذه اليزدي، وسأبين كلام هداية الطالب أفضل. فناقش الشهيدي المصنف فيما ذكره بقوله والعبارة محتاجة إلى التأمل، بأنه ما هو مرادك من الحاجة إلى التأمل؟ إن كان المراد من الحاجة إلى التأمل يعني أن عبارة الشهيد هذا لا تبين مقصوده ولا توضح مراده، فيلاحظ عليه أن العبارة واضحة صريحة بينة، فلا معنى للقول تحتاج إلى التأمل. وإن كان مقصود المصنف من الحاجة إلى التأمل بمعنى أن ما ذكره الشهيد في هذين الفرعين بل في هذه الفروع الثلاثة، في الفرع الأول الذي مرتبط بمطلبنا والفرعين الإضافيين، هو الذي يحتاج إلى التأمل، فما ذكره محل مناقشة ولا يسلم به. فيلاحظ عليه إن كان هذا هو المقصود، يلاحظ عليه بأنه ليس هناك وجوه للتأمل في الفروع التي ذكرها الشهيد، إنما هناك وجهان لا وجوه، وهذان الوجهان هما الوجه الأول مرتبط بالفرع الأول حيث قال بأنه إذا كان التلف بعد القبض لا يوجب البطلان والانفساخ، وهذا محل تأمل لأن التلف بعد القبض كالتلف قبل القبض يوجب الانفساخ. الوجه الثاني ما ذكره في الفرع الثالث من أنه إذا أوجب المشتري البيع عند التلف بعد القبض لا يلزم سقوط الضمان عن البائع، وتنظر في ذلك الشهيد، فهذا يمكن التأمل فيه لأنه ينبغي الجزم بسقوط الضمان عن البائع، ولا معنى للتنظر، فإن المشتري أوجب البائع بعد التلف فألزم نفسه، فما هو الوجه حينئذ للتنظر في سقوط الضمان عن البائع؟ بل ينبغي الجزم بسقوطه، إذ لو كان المشتري يريد الضمان لم يوجب البائع. خب الآن اتضحت إن شاء الله العبارة مولاي، وإذا أردت التفصيل أكثر فراجع ما أشرت له. وقد يظهر هذا العلم الثاني، وقد يظهر ذلك من إطلاق عبارة التذكرة، قال لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار، فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعا، وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البائع، ويجب القيمة على ما تقدم. ثم حكى هذا ما له علاقة، ما له رابط، يعني ما أدري ولا أعلم لماذا نقل المصنف هذه العبارة. ثم حكى يعني العلامة عن الشافعية وجهين في الانفساخ بعد القاض، يعني هل ينفسخ أو لا ينفسخ، كما هو نحن نبحث الآن في الاحتمال. فالشافعية ذكروا وجهين، وجه بالانفساخ ووجه بعدم الانفساخ، بناء على الملك بالعقد. واضح أن الكلام بناء على الملك بالعقد. ويمكن حمل كلام العلامة على الخيار المشترك، كما بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله لم يبطل خيار المشتري ولا البائع، لأن الخيار مشترك وهذا أجنبي عن محل كلامنا. الكتاب الثاني، كما أن قوله في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين محمول على غير صورة ضمان البائع للمبيع، بل على ماذا؟ على فرض ما لو كان الخيار مشترك فلا ضمان على البائع. لماذا؟ لما عرفت من تعين الانفساخ فيها، يعني في صورة ضمان البائع، وهي ما إذا كان الخيار للمشتري يتعين القول بالانفساخ. هذا هو الكلام، هذا مصادرة مولاه. على كل، إذن هذا ما يرتبط بمناقشة الشاهد الأول. أما مناقشة الشاهد الثاني ما بين، أما مناقشة الشاهد الثالث ما بين. الاحتمال الثاني، أن معنى الضمان هو أن على البائع الضمان إذا فسخ المشتري. فالمقصود بقولهم التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، يعني إذا فسخ من له الخيار كان التلف والضمان على الذي ليس له خيار، فيكون الضمان حينئذ بمعنى الغرامة والخسارة لا بمعنى الانفساخ. فحينئذ إذا فسخ المشتري البيع بعد تلف المبيع في يده رجع بالثمن وأخذه من يد البائع، فتكون غرامة وخسارة المبيع على من؟ على البائع. واضح الكلام بعد؟ وأما دقق، إذا لم يفسخ المشتري البيع، بل رضي به، فهل يثبت الضمان على البائع أيضا أو أنه لا ضمان عليه؟ الصحيح من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الثاني، وليس الاحتمال الأول وهو الانفساخ. وهذا ما تبناه اليزدي في الحاشية الجزء الثالث صفحة 495، حيث قال: والحاصل أن مقتضى الأصل عدم الانفساخ، عدم انفساخ العقد وبقاء الخيار، فإذا دلت الأخبار مع ذلك على ضمان البائع للمبيع فلازمه أن يأخذ المشتري منه، يعني من البائع، المثل أو القيمة على فرض عدم الفسخ، وأن يسترجع الثمن بلا دفع عوض المبيع على فرض الفسخ. وإن كان هناك تأمل في كلام اليزدي بالنسبة لقوله بالرجوع للبدل الواقعي في فرض عدم الفسخ، لأننا قلنا أنه إذا ما فسخ ليس له شيء كما قال الإيرواني. فلاحظ وتدبر، قال: وربما يحتمل أن معنى قولهم إن التلف ممن لا خيار له أن عليه ذلك إذا فسخ صاحبه، لا أنه ينفسخ كما في التلف قبل القاض، هذا إذا فسخ. وأما حيث يوجب المشتري فهنا احتمالات ثلاثة، فيحتمل أنه يتخير بين الرجوع على الباع بالمثل أو القيمة وبين الرجوع بالثمن، يعني التخير بين الضمان الواقعي أو المسمى، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل تعين الرجوع بالثمن. الاحتمال الثالث ويحتمل أن لا يرجع بشيء فيكون معنى له الخيار أن له الفسخ. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.